قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال: ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، أي كنتم في شك أن ما جاء به ليس من عند الله، أو أنه كذبه أو اختلقه أو جمعه من أخبار الأولين كما تقولون، فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله، فإنكم لا تستطيعون ذلك، وأنى لهم ذلك، ومن يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله؟ الله عز وجل يقول لهم: أنتم تقولون هذا القرآن الذي جاء به محمد حكايات وأساطير الأولين، أتوا بمثله، هات مثل هذا القرآن بلاغة وفصاحة وإحكاما وإتقانا. قال: وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، وقال في سورة سبحان أي الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية، ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن، قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير بدليل قوله: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله: لا يأتون بمثله، وقد تحداهم بها بدليل قوله: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله: لا يأتون بمثله، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك، ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذا أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا. وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية، فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، أي أن القرآن العظيم فيه بلاغة عظيمة وفصاحة عظيمة، ومع هذه السنين كلها والأعوام المتتالية منذ أنزله الله إلى يومنا هذا وهو شامل لكل شيء، وهو دال على كل أمر ديني، وهو لم يقف أحد على مر العصور على تناقض أو على اختلاف فيه مع كثرة القصص وحكاية ما مضى من الأمم، وأنه أخبر عن ماضي سيأتي، وعن ماضي قد أتى، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وحصل ذلك. وكم من الآيات التي أخبر الله عز وجل بها فوقعت، وما لم يقع سيقع. قال: وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر: إن عذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين، أو في فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيها بيتا أو بيتين أو أكثر، هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته. فالشاهد أن القرآن العظيم فصيح عظيم البلاغة، والله جل وعلا يقول بلسان عربي مبين. ولما قام ابن عباس يفسر القرآن ومعانيه وقف واقف وقال: لو سمع الترك هذا التفسير لأسلم. وذلك في الزمن الأول، فالقرآن العظيم كان الكفار الذين يعرفون البلاغة واللغة العربية إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يسلموا. فهذا الضماد الأزدي كان في البلاغة والشعر أمرا كبيرا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسمع كفار قريش وهم يقولون أن به سحر، فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح. وكان عنده شيء من علم الكتاب، فإن شئت أن أقرأ عليك أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه, نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر تلك الكلمات العظيمات. فقال: أعد علي كلماتك. فأعادها عليه فقال: لقد بلغنا نعوس البحر وسمعنا أشعار العرب وقول السحرة والكهنة, فوالله ما هو بسح. ثم أسلم رضي الله عنه. ولما جاء إليه عتبة بن الوليد وقال: يا محمد إني أعرض عليك أمورا فاسمع. فقال: هات. قال: هات هات يا أبا الوليد. فقال: إن شئت أن تكون ملكا ملكناك, وإن شئت أن تكون أغنانا جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا, وإن شئت أن نزوجك فانظر من تريد من بنات العرب زوجناك, إلى آخر كلامه. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم صدرا من سورة فصلت: حاميم, تنزيل من الرحمن الرحيم, كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون, بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون, إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال: أنشدك الله والرحم, أنشدك الله والرحم. ولما قال النجاشي لجعفر بن أبي طالب: هل معك مما يقول صاحبكم شيء؟ قال: نعم. فقرأ عليه: كافها يا عين صاد, ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقرأ الآيات, فبكى النجاشي وبكت أساقفته. فالشاهد أن القرآن عظيم التأثير في القلوب, ولكن في القلوب التي تفهم معانيه, والقلوب التي هي حية بذكر الله, والتي ليست متلوثة ومتلطخة بالمعاصي, وإن حصل شيء منها تابت إلى الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا, وأن يفهمنا كتاب ربنا, وأن يلزمنا أمره ونهيه. سبحانك وبحمدك, لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.